السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى والسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، نفتتح كتابا جديدا ولله الحمد والمنه. هو كتاب الانتصار لأصحاب الحديث، هذا أصل الكتاب، للعلامة الأصولي الحنفي الشافعي، صاحب كتاب قواطع الأدلة، هو من أمتع كتب أصول فقه أيضا في هذا الباب، وهو أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني، توفى سنة 89 و400. احنا هناخد منه فصول من كتاب الانتصار. هو جمع هذه الفصول الدكتور محمد حسين الجيزاني. هذا والكرماني ايضا بعده. عندنا كتاب باذن الله تعالى اصول الفرق المخالفه لاهل السنه والجماعه في الايمان، حتى تكون على بينه من كلام اهل السنه والجماعه وكلام اهل البدعه والضلاله، فلا يلعبن احد على راسك. نعم، ماشي، فضل الشيخ فقط بس بين الكتاب ونبدا نقدم.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه والحاضرين والمسلمين،
امين.
قال يوم السمعاني رضي الله تعالى عنه ورحمه، قال في كتابه الانتصار لاصحاب الحديث، قال: الذامون لأصحاب الحديث صنفان. قال: قد لهج بذم أصحاب الحديث صنفان: أهل الكلام وأهل الرأي، فهم في كل وقت يقصدونهم بالثلب والعيب، وينسبونهم إلى الجهل وقلة العلم واتباع السواد على البياض، وقالوا غثاء وغث وزوامل أسفار، وقالوا أقاصيص وحكايات وأخبار. قال: وربما قرأوا كمثل الحمار يحمل أسفارا. قال: في الحقيقة ما ثلموا إلا دينهم، ولا سعوا إلا في هلاك أنفسهم.
الله أكبر.
وما للأساكفة وصوغ الحلي وصناعة البز، وما للحدادين وتقليب العطر والنظر في الجواهر. أما يكفيهم صدع الحديد ونفخ في الكيل وشواظ الذيل والوجه وغبرة في الحدقة؟ وما لأهل الكلام ونقد حملة الأخبار؟ وما أحسن قول من قال: بلاء ليس يشبهه بلاء، بلاء ليس
طيب.
يشبهه بلاء.
نقف عند هذا، وأنا أتكلم هنا يلزمنا أن نتكلم عن مقدمة الذي اختار الفصول، وهي فصول من أقيم ما تكون، وطبعا سيوطي هو أكثر من نقل ذلك. هو أصالة المظفر أبو المظفر السمعاني هو شيخ قوام السنة، صاحب كتاب الحجة في بيان المحجة اللي بندرسه احنا يوم الثلاثاء، وهذا الكتاب كتاب عظيم جدا. فننظر إلى مقدمة من انتقى لنا فصول من الكتاب، ثم الكلام على الكتاب وفضل أبي المظفر السمعاني بترجمة وجيزة، ثم الكلام على من ينتصل لهم وهم أهل الحديث. يقول: الحمد لله، وهذا كما قلنا الدكتور جزاه الله خير محمد بن حسين الجزاني، قال: الحمد لله معز أوليائه والمؤمنين وناصر أنبيائه والمرسلين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه فصول مجموعة من كتاب الانتصار لأصحاب الحديث للإمام أبي المظفر السمعاني، وتوفى 89 و400. وهو كتاب جمع بين كريم الثناء والمفاخرة، وصادق النص وصادق النص النصرة والمؤازرة لأهل السنن والآثار وحملة العلم والأخبار الذين قبلوا الشريعة قولا وفعلا وحرسوا السنة حفظا ونقلا حتى ثبتوا أصلها وكانوا أحق بها وأهلها، فهم أمناء الله في خليقته والمجتهدون في حفظ ملته. أنوارهم زاهرة وفضائلهم سائرة وآياتهم باهرة ومذاهبهم ظاهرة وحججهم قاهرة، وكل فئة تتحيز إلى هوى ترجع إليه أو استحسن أو تستحسن رأيا تعكف عليه سوى أصحاب الحديث، فإن الكتاب عدتهم والسنة حجتهم والرسول فئتهم وإليه نسبتهم، لا يعرجون على الأهواء ولا يلتفتون إلى الآراء يقبل منهم ما رووا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم المأمونون عليه والعدول حفظات الدين وخزانته وأوعية العلم وحملته. إذا اختلفا في حديث كان عليهم الرجوع، فما حكموا به فهو المقبول والمسموع، ومنهم كل عالم فقيه وإمام رفيع النبي وزائد في قبيلة ومخصوص بفضيلة وقارئ متقن وخطيب محسن، وهم الجمهور العظيم وسبيلهم السبيل المستقيم، وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر وعلى الإفصاح بغير مذاهب لا يتجاسر. من كادهم قسمه الله، ومن عاندهم خذله الله، لا يضرهم من خذلهم ولا يفلح من اعتزلهم، والمحتاط لدينه إليهم فقير، وبصر الناظر بالسوء إليهم حسير، وإن الله على نصرهم لقدير. الله أكبر. وهؤلاء هم الفرقة الناجية، هؤلاء هم الطائفة المنصورة، هؤلاء المعنيون بقول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خلفهم ولا من خزلهم. هم أيضا الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هؤلاء هم الذين كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم المعنيون أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، والغرباء هم هؤلاء الذين يحيون السنة بعدما ماتت. صاحب الكتاب هو الإمام العلم الأصولي الفقيه الحنفي الشافعي، لأنه حصلت له ويلات لأنه انتقل من المذهب الحنفي إلى المذهب الشافعي. كان يهتم بالردود جدا على المذهب الحنفي لأنه أعلم بهم. هو الإمام أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد التميمي السمعاني، والسمعاني نسبة إلى سمعان هو بطن من تميم المروزي الحنفي ثم الشافعي. ولد أبو المظفر في خراسان 426. تكمل قراءته. ماشي. تأخذ كتاب.
ما. قال المحقق رحمه الله. قال: ولد في خراسان سنة 26 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نشأ في بيت علم وزهد، وقد كان والده القاضي أبو منصور السمعاني من أئمة الحنفية رحمه الله. فولد له ولدان، أحدهما أبو المظفر هذا، والثاني أبو القاسم علي، وتفقها عليه وبرع في مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه أجمعين. دخل أبو المظفر بغداد في سنة 61 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونظر بها الفقهاء رحمة الله عليهم، وجرت بينه وبين أبي نصر بن الصباغ مناظرة أجاد فيها الكلام واجتمع بالشيخ أبي إسحاق الشيرازي.
أبو إسحاق الشيرازي هو شيخ الشافعي صاحب المتون النافعة، صاحب كتاب المهذب. نعم.
قال: خرج إلى الحجاز على غير الطريق المعتاد، فأسر هو ورفقته في أيدي عرب البادية، فصبر إلى أن خلصه الله تعالى وحج ودخل في صحبة أبي سعد الزنجاني رحمة الله عليهما، ولم يزل معه حتى صار ببركته من أصحاب الحديث رضي الله عنه. قال: لما قضى أبو المظفر رحمه الله حجه وأتم نسكه عاد إلى خراسان، ودخل مروا في سنة 68 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استقر بها قلد الشافعي رحمه الله ورجع عن مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ودرك طريقته التي نظر عليها أكثر من 30 سنة. لما أظهر أبو المظفر انتقاله إلى مذهب الشافعي رحمة الله عليهما اضطرب أهل مر وتشوش العوام، فخرج في أول ليلة من شهر رمضان سنة 68 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مر مع طائفة من أصحابه، فصار إلى طوس ثم قصد نيسابور، فاستقبله الشافعية استقبالا عظيما وعقد له مجلس التذكير في مدرسة الشافعية، فظهر له القبول واستحكم أمره في مذهب الشافعي. ثم عاد إلى مر ودرس بها في مدرسة الشافعية، وظهر له الأصحاب وعلى شأنه، وتوفي بها رحمه الله تعالى، وكان ذلك سنة 89 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كان تكلم المحقق رحمه الله عن مذهبه وعقيدته. قال: كان أبو المظفر حنفية، ثم إنه انتقل إلى مذهب الشافعي، وكان هذا الانتقال بعد رجوعه من الحج، وأعلن ذلك بمر سنة 68 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في دار ولي البلد وبحضور أئمة الفريقين، وحصل بسبب ذلك خصومة بين المذهبين، واضطرب أهل مر اضطرابا حتى وردت الكتب من جهة الأمير ببلخ في شأنه والتشديد عليه. خرج أبو المظفر من مر وهو مستقر على هذا الانتقال، وهجره لذلك أخوه أبو القاسم، وكتب إليه: كيف خلفت مذهب الوالد وانتقلت عن مذهبه رحمة الله عليهم أجمعين. فكتب كتابا إلى أخيه وقال: ما تركت المذهب الذي كان عليه والدي رحمه الله في الأصول، بل انتقلت عن مذهب القدرية، فإن أهل مر صاروا في أصول اعتقادهم إلى رأي أهل القدر. قال: وصنف كتابا في الرد على القدرية وأهداه إليه، فرضي عنه وقبل عذره وطاب قلبه، ووجه إليه ابنه أبا العلاء عالي ووجه إليه ابنه أبا العلاء للتفقه عليه. قال: إن انتقال أبي المظفر إلى مذهب الشافعي في الفروع لم يكن مسألة مقصورة على ترك مذهب إمام في الفقه وتقليد مذهب إمام آخر، بل ارتبط ارتباطا وثيقا بالمذهب العقدي. قال رحمه الله في كتاب الانتصار: فهذا كلام الشافعي رحمه الله في ذم الكلام والحث على السنة، وهو الإمام الذي لا يجارى والفحل الذي لا يقاوم. قال: فلا ينبغي لأحد إلى أن قال: فلا ينبغي لأحد أن ينصر مذهبه في الفروع ثم يرغب عن طريقته في الأصول. قال: ومما يجلي هذا ويقرره الإشارة إلى بعض أسباب هذا الانتقال: أولا اجتهاده بطلب الحق والبحث عنه، وفي هذا السبيل ارتحل وتنقل حتى فتح الله عليه وهداه. قال: فترك طريقته التي نظر عليها أكثر من 30 سنة. السبب الثاني صدق التجائه إلى ربه وسؤاله إياه، فمن ذلك أنه لم يزل يردد أثناء خروجه إلى الحج: اللهم بين لي الحق من الباطل. الثالث صحبته لأهل الحديث رضي الله عنهم ورحمهم، فقد أكرمه الله بصحبة إمامين من أئمة السنة، أحدهما فقيه نيسابور إمام الشافعية في وقته، الإمام أبو بكر محمد بن محمود بن ثورة التميمي، فقد أوصاه بوصية غالية، قال له: إن أردت أن يكون لك درجة الأئمة في الدنيا والآخرة عليك بمذهب السلف الصالح رضي الله عنهم، وإياك أن تداهن في 3 مسائل: مسألة القرآن، ومسألة النبوة، ومسألة استواء الرحمن على العرش باستدلال النص من القرآن والسنة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الثاني شيخ الحرم الإمام الحافظ أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني، فقد لازمه أبو المظفر وصاحبه حتى صار محدثا. قال: يقول أبو المظفر: كنت في الطواف فوصلت إلى الملتزم، وإذا برجل قد أخذ بردائي، فإذا الإمام سعد، فتبسمت فقال: أما ترى أين أنت؟ هذا مقام الأنبياء والأولياء. ثم رفع طرفه إلى السماء وقال: اللهم كما سقته إلى أعز مكان فأعطيه أشرف عز في كل مكان وزمان. قال: ثم ضحك إلي وقال: لا تخالفني في سرك، وارفع يديك معي إلى ربك، ولا تقولن البتة شيئا، واجمع لي همتك حتى أدعو لك وأمن أنت. ولا يخالفني عهدك القديم. قال فبكيت ورفعت معه يدي وحرك شفتيه وأمنت، ثم قال مر في حفظ الله فقد أجيب فيك صالح دعاء الأمة. قال فمضيت وما شيء أبغض إلي من مذهب المخالفين. قال ويذكرنا هذا بما حصل الإمام الشافعي رحمه الله لما أراد له الله أن يكون إماما من أئمة هذه الأمة. قال الشافعي خرجت أطلب النحو والأدب فلقياني مسلم بن خالد الزنجي فقال رحمة الله عليهم أجمعين. فقال يا فتى من أين أنت؟ قال الشافعي قلت من أهل مكة. قال أين منزلك؟ قال الشافعي قلت شعب بالخيف. قال من أي قبيلة أنت؟ قلت من عبد مناف. قال بخ بخ، لقد شرفك الله في الدنيا والآخرة، ألا جعلت فهمك في هذا الفقه؟ قال ألا جعلت فهمك في هذا الفقه فكان أحسن بك. ولما قدم الشافعي على مالك وقرأ عليه الموطأ رحمة الله عليهما حفظا فعجبته قراءته ولازمه، قال له مالك اتق الله واجتنب المعاصي فإنه سيكون لك شأن. قال وها هو ذا ابن القيم أيضا يروي لنا تأثره بشيخ ابن تيمية رحمة الله عليهم أجمعين. قال لقد أصبح أبو المظفر بفضل الله وتوفيقه إماما من أئمة أهل السنة والجماعة، حتى قال عنه الذهبي رحمه الله تعصب لأهل الحديث والسنة والجماعة وكان شوكا في أعين المخالفين.
الله أكبر.
قال وخير شاهد ودليل على ذلك كتبه التي بين أيدينا، فقد قرر في تفسيره عقيدة السلف الصالح رضي الله عنه في غير موضع، ويغني عن الشواهد كلها كتاب الانتصار لأصحاب الحديث إذ هو اسم وافق مسماه. تكلم المحقق رحمه الله عن شيوخه وتلاميذه رضي الله عنهم أجمعين، فمن شيوخه والده وذكر ثاني أبا القاسم سعد بن علي الزنجاني وقد صاحبه حتى صار محدثه، وتوفي سنة 71 و400. وذكر من شيوخه أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي فقيه الشافعية صاحب المهذب توفي سنة 76 و400 من هجرة النبي.
هذا بس أختم بالأمر بالثناء العلماء عليه.
وذكر مؤلفاته ثم ذكر ثناء العلماء عليه رضي الله عنهم أجمعين.
نسأت من أهم المؤلفات وفي ثناء
من أهم مؤلفاته رحمه الله. قال حفيده أبو سعد ومن طالع تصانيفه وأنصف عرف محله من العلم. وهذه المصنفات يمكن تقسيمها إلى علوم خمسة: التفسير، ومن مصنفاته في التفسير ألف كتابا نفيسا جامعا وصفه حفيده بقوله صنف التفسير الحسن المليح الذي استحسنه كل من طالعه في الحديث، والمراد هنا السنة طريقة السلف في أصحاب الحديث. ومن مصنفاته كتاب الانتصار لأصحاب الحديث وكتاب القدر أو الرد على القدرية. ومن مصنفاته في المرويات الحديثية قد أملى المجالس في الحديث. وأيضا من مصنفاته في الفقه ألف في الخلاف كتاب البرهان وكتاب الاستلام، ورد فيه على أبي زيد الدبوسي
لعلم بطاء، وأجاب عن الدبوسي الحنفي. نعم. هو أصلا صدر نفسه رادا على في ثناء العلماء عليه. نعم.
وذكر مصنفاته في أصول الفقه. قال ثناء العلماء
في أصول الفقه أهم مصنفاته في أصول الفقه قواطع الأدلة.
قال عنه السبكي عن هذا الكتاب ولا أعرف في أصول الفقه أحسن من كتاب القواطع ولا أجمع. نعم. قال في ثناء العلماء عليه قال الإمام أبو علي بن الصفار إذا نظرت أبا المظفر فكأني أناظر رجلا من أئمة التابعين مما أرى عليه من آثار الصالحين. قال إمام الحرمين لو كان الفقه ثوبا طاوية لكان أبو المظفر بن السمعاني طرازة. قال وقال حفيده أبو سعد إمام عصره بلا مدافع وعديم نظيره في وقته، ولا أقدر على أن أصف بعض مناقبه. وصف عبد القيم رحمه الله بقوله وقال إمام عصره المجمع على إمامته أبو المظفر إلى آخره. وقال الذهبي تعصب الأهل الحديث والسنة والجماعة وكان شوكا في أعين المخالفين وحجة لأهل السنة رضي الله عنهم أجمعين.
جزاكم الله خير، أحسن الله عليك. أما بالنسبة للكتاب هو هذا الكتاب يعنى بالكلام على أهل الحديث وفضل أهل الحديث والانتصار لأهل الحديث، ولذلك نقول نبذة يسيرة عن الحديث وأهل الحديث وفضل الحديث لتعلم أهمية الموضوع ولأهمية الكتاب أيضا. تفضل. ولأهمية الكتاب أيضا فيها النصرة كما قلنا أصحاب العقيدة النقية أتباع سيد البشرية. فضل الحديث ما قال ابن الوزير رحمه الله تعالى هو العلم الذي تفجرت منه بحار العلوم الفقهية والأحكام الشرعية وتزينت بجواهره التفاسير القرآنية والشواهد النحوية والدقائق الوعظية، وهو العلم الذي يميز الله به الخبيث من الطيب، ولا يرغم إلا المبتدع المستريد، وهو العلم الذي يرجع إليه الأصولي وإن برز في برز في علمه، والفقيه وإن برز في ذكائه وفهمه، والنحوي وإن برز في تجويد لفظه، واللغوي وإن اتسع في حفظه، والواعظ المبصر والصوفي والمفسر كلهم إليه راجعون ولرياضه منتجعون. فضل أهل الحديث: من تحمل الحديث واشتغل بتعلمه وتعليمه كان له الحظ الأوفر من هذا المدح للعلماء، وكفى بذلك شرفا للحديث وحملته. بل إن صرف العمر بأسره في تعلم الحديث ونشره أفضل من اشتغال بنوافل القربات. الأصل أن طلب العلم أفضل عبادة على الإطلاق، كما قال الشافعي وقال أحمد: لا أرى مثل طلب العلم لمن صرحت نيته. إن كان أصلا الأصل في هذا الباب هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلنعم الطلب، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم صلاة علي. وأكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هم الحديث الذين إذا سمعوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كتبوا رسول الله صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال الله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قال العلماء: ليس لأهل الحديث منقبة أشرف من هذه، لأنه لا إمام لهم غير النبي صلى الله عليه وسلم. فهو قال: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فإمامهم الحق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي أهل الحديث شرفا وفضلا دخولهم في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، حين قال كما في السنن: نضر الله امرأة سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. قال سفيان بن عيينة: ليس من أهل الحديث أحد إلا في وجهه نضرة لهذا الحديث. كما أن الاشتغال بعلم الحديث تبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثال لأمره، حين قال: بلغوا عني ولو آية، روى أحمد وغيره. وقد بشر صلى الله عليه وسلم بحفظ هذا العلم، وأن الله عز وجل يهيئ له في كل عصر خلفا من العدول يحمونه وينفون عنه التحريف والتبديل، حماية له من الضياع، وكفى بذلك شرفا وفضلا. فقال في الحديث المشهور: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، روى ابن عبد البر وغيره وحسنه. وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: لولا أهل المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر. وما يدل على شرف أهل الحديث ما ورد عن السلف والأئمة من تعظيم السنة وإجلالهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمرو بن ميمون: ما أخطأني ابن مسعود عشية خميس إلا أتيته فيه، قال: فما سمعت أقول بشيء قط قال رسول الله. فلما كان ذات عشية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكس رأسه. قال: فنظرت إليه فهو قائم محللة أزر أو أزرار قميصه، أزرار قميصه قد غرورقت عيناه وانتفخت أوداجه، رواه ابن ماجه. وكان ابن سيرين إذا ذكر عنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحك خشع. هذه تعتبر وإن كانت منقبة لهؤلاء، يعني فيها ما فيها من المزلة لنا، لأننا لا نقف تعظيما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم قدر ما نحن فيه. وإذا سمعنا حتى قال رسول الله: المبتسم يبتسم، والذي يلعب في الحياة يلعب في الحياة، والذي يتكلم يتكلم، والذي يرسل رسالة يرسل رسالة. مع أننا واجب علينا أن نكون من أعظم الناس تعظيما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قد عرفنا قدره وعلمنا أن الدين كله يعني قائم عليه. تفضل فيه. وعلمنا أن الدين كله قائم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تعاظم الحديث في قلوبنا وعظمناه حق التعظيم، كنا أهل للتعظيم وكنا أهل للتمكين وكنا أهلا للقرب من رب العالمين سبحانه وجل في علاه، وتشرفنا براية سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. كان محمد بن سيرين إذا ذكر عنده الحديث وهو يضحك خشع، واشتهر عن الإمام مالك في ذلك أكثر من غيره، فكان إذا أراد حديث اغتسل وتطيب ولبس أحسن الثياب وجلس على منصة خاشعا، ولا يزال يبخر بالعود حتى يفرغ من الحديث، ويقول أحب أن أعظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكره أن يحدث وهو قائم أو مستعجل، وما ذاك إلا تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم وإجلالا له. قد قيل بأنه رضي الله عنه وأرضاه يعني دخل في حلقة لشيخ كان يعني يحاول الوصول إليه والجلوس بين يديه، فلما أقبل على الحلقة لم يجد مكانا يجلس فيه فوقف، فأملى المحدث أحاديث كثيرة، والإمام مالك كان من شدة حرص يكتب كل حديث، ما كتب حديثا واحدا، فلما سألوه قال تهيبت أن أكتب حديث النبي قائما صلى الله عليه وسلم تعظيما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. كان ابن سيرين مضطجعا وكان مريضا، فجاء من يعوده ويزوره، فلما عادوه تكلموا بين يديه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هنا الفارق كبير بيننا وبين هؤلاء القوم. لا 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 والله كلمك سيب لي بقى معدتي عشان
ماشي
عشان خد اعوذ بالله اعوذ بالله البعد عنكم غنيم.
ما حصلش
اقول اخوتي الكرام في هذا الباب الفرق البون واسع الفرق شاسع والبون واسع بين ما نحن فيه وبين ما القوم فيه. القوم كانوا يعظمون النبي تعظيما لا الكبده ولا حده سيبني كده ماشي يلا حرام رايحه لوحدها. Thank you. كان من تعظيمهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون من يبتسم عند التحديث, يبتسم فقط, يعني إذا نظروا فوردوا أن طلبة الحديث الذين يجلسون للحديث يعني يبتسمون فقط عندما يقول قال رسول الله يحجرونهم وما يعطونهم الحديث. وكان هذا عبد الرحمن بن مهدي لما دخل على مجلس التحديث وتهيأ القوم للسماع فقال حدثني فلان عن فلان وبدأ يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم, فوجد رجلا ينظر إليه مبتسما فقط يبتسم لعبد الرحمن بن مهدي أنه يطلع عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال ترونني أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أرى منكم المبتسم, والله لا حدثتكم شهرا كاملا. وتركوا مهاجرهم ولم يحدثهم شهرا كاملا. وكانوا من أشد الناس حرصا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا بأن القوم ما كانوا يملكون أوراقا ولا يملكون أقلاما, وكانوا يكتبون على العظام, ومع ذلك كانوا يعظمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما بالغا. وهذا التعظيم الحديث والحرص عليه والتأسي به في الدقيق والجليل من أعظم علامات محبة الله جل في علاه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. وقد جاء في حديث صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه وارضاه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما أعددت للساعة؟ قال حب الله أعددت لها حب الله ورسوله. قال فإنك مع من أحببت. وهذا أعظم الحديث أثرا في حب حديث النبي صلى الله عليه وسلم, وأن أحب النبي صلى الله عليه وسلم أحب حديثه وأحب سنته وتمسك بها. ولذلك الذين يزعمون في الموالد والأوقات التي يتمدحون بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب يطالبون بأن يظهروا محبتهم الحق للنبي صلى الله عليه وسلم بتمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن من ادعى شيئا طولب ببيانه. وقد قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله واغفر لكم ذنوبكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا سنتي فقد أحبني, يعني صدق المحبة يظهر في أحياء السنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم على بعض الولاة الذين انحرفوا عن الجدة قال يعني يأتي زمان يتولى عليكم أمراء تعرفون وتنكرون. وكان من ضمن التفسير في تعرفون وتنكرون قال قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. ولذلك التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم دين ندين الله به. لذلك قال من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني فهو معي في الجنة. والإسناد فيه شيء من الضعف لكن يستأنس به. وحقيقة الأمر من كان محبا حقا للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم علامة على ذلك هو التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار ذلك في هذا الباب. قال الإمام الشافعي أهل الحديث في كل زمان كالصحابة في زمانه. ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. أهل الحديث في كل زمان كالصحابة في زمانهم، وكان يقول إذا رأيت صاحب حديث فكأني رأيت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال إذا رأيت صاحب حديث فكأني رأيت أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه إيش؟ صاحبوا أنفاسه صاحبوا. نعم. قال الرامه الرمزي: اعترض الطائفة ممن يشنأ الحديث ويبغض أهله، فقالوا بتنقص أصحاب الحديث والإزراء بهم، وأسرفوا في ذمهم والتقول عليهم، وقد شرف الله الحديث وفضل أهله وأعلى منزلته وحكمه على كل نحلة وقدمه على كل علم، ورفع من ذكر من حمله وعني به، فهم بيضة الدين ومنار الحجة، وكيف لا يستوجبون الفضيلة ولا يستحقون الرتبة الرفيعة، وهم الذين حفظوا على الأمة هذا الدين، وأخبروا عن أنباء التنزيل، وأثبتوا ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه، وما عظمه الله عز وجل به من شأن الرسول صلى الله عليه وسلم، فنقلوا شرائعه ودونوا مشاهده وصنفوا أعلامه ودلائله وحققوا مناقب عترته ومآثر آباء وعشيرته، وجاءوا بيسير الأنبياء ومقامات الأولياء وأخبار الشهداء والصديقين، وعبروا عن جميع فعال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في سفره وحضره وضعنه وإقامته وسائر أحواله من منام ويقظة وإشارة وتصريح وصمت ونطق ونهوض وقعود ومأكل ومشرب وملبس ومركب، وما كان سبيله في حال الرضا والسخط والإنكار والقبول، حتى القلامة من ظفره ما كان يصنع بها، والنخاع من فيه أين كانت وجهتها، وما كان يقوله عند كل فعل يحدثه ويفعله، عند كل موقف ومشهد يشهده، تعظيما له صلى الله عليه وسلم، ومعرفة بأقدار ما ذكر عنه وأسند إليه. فمن عرف للإسلام حقه وأوجب للرسول حرمته، أكبر أن يحتقر من عظم الله شأنه وأعلى مكانه وأظهر حجته وأبان فضيلته، ولم يرتقي بطعنه إلى حزب الرسول وأتباع الوحي وأوعية الدين ونقلة الأحكام والقرآن الذين ذكرهم الله عز وجل في التنزيل، فقال: والذين اتبعوهم بإحسان. فإنك إن أردت التوصل إلى معرفة هذا القرآن لم يذكرهم لك إلا راوي الحديث متحقق به أو داخل في حيز أهله، ومن سوى ذلك فربك به أعلم. وقد كان بعض شيوخ أهل العلم ممن جلس مجلس الرئاسة واستحقها وعلمه وفضله، لحقه بمدينة السلام من أهل الحديث جفاء، قلق عنده وغمه ما شاهد من عقد المجالس ونصب المنابر لغيره، وتكاثف الناس في مجلس من لا يدانيه في علمه ومحله، فعرض بأصحاب الحديث في كلام له يفتتح به بعض ما صنف، فقال: يترك المحدث حتى إذا بلغ 80 من عمره وكان مصيره إلى قبره قيل عند الشيخ حديث غريب فاكتبوه، فلم ينقص هذا القول من غيره ما نقص من نفسه لظهور العصبية فيه، ولأنه عول في أكثر ما أودعه كتبه وأكثر الرواية عنه على طبقة لا يعرفون إلا الحديث ولا ينتحلون سواه، وهم عيون رجاله ليس فيهم أحد يذكر بالدراية ولا يحسن غير الرواية إلا تأدب بأدب العلم. وكفى بالمحدث شرفا أن يكون اسمه مقرونا باسم النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره متصلا بذكري وذكر أهل بيتي وأصحابه. أهل الحديث هم أحق الناس وصفا بالفرقة الناجية. فضل أهل الحديث يعرف من كلام هارون الرشيد عندما سأل يحيى بن أكثم، قال: يا يحيى، من أشرف الناس، من أعز الناس؟ قال: أنت أمير المؤمنين وابن عم سيد المرسلين. قال: كذبت، يعني أخطأت، كذبت يا يحيى، أشرف الناس وأعز الناس رجل يعني قد انبرى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جلس إلى شرفة الحديث أو إلى مجلس التحديث، ثم قام يصل اسمه باسم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال يقول: حدثني فلان فلان أو فلان عن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، حتى رفع الله قدره بين الناس. رجل ربط اسمه باسم النبي إلى يوم الدين، هذا أشرف الناس على الإطلاق. قال ابن تيمية: يتبين أن أحق الناس بأن تكون أن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها، وأئمتهم فقهاء فيها وأهل معرفة بمعانيها واتباعا لها وتصديقا وعملا وحبا ومولاة لمن والاها ومعاداة لمن عاداها. وقال أيضا: ومن العلوم أو من المعلوم أن أهل الحديث يشاركون كل طائفة فيما يتحلون به من صفات الكمال ويمتازون عنهم بما ليس عندهم، فإن المنازع لهم لابد أن يذكر فيما يخالفهم فيه طريقا أخرى مثل المعقول والقياس والرأي والكلام والنظر والاستدلال والمحاجة والمجادلة والمكاشفة والمخاطبة والوجد والذوق وغير ذلك مما لا طائل تحته. وهذا يسميه الشافعي نزيان، وهذا يسميه الشافعي هذيان. قال: العلم الكتاب والسنة وغير هذيان. ذلك قال الشافعي: العلم حدثنا أنبأنا أخبرنا وإلا فهلاوس فهلاوس الشيطان. وكل هذه الطرق لها الحديث صفواتها وخلاصاتها، فهم أكمل الناس عقلا وأعدلهم قياسا وأصوبهم رأيا وأسدهم كلاما وأصحهم نظرا وأهداهم استدلالا وأقومهم جدلا وأتمهم فراسة وأصدقهم إلهاما وأحدهم بصرا ومكاشفة وأصوبهم سمعا ومخاطبة وأعظمهم وأحسنهم وجدا وذوقا. وهذا هو للمسلمين بالنسبة إلى سائر الأمم، ولأهل السنة والحديث بالنسبة إلى سائر الملل. وأضاف قائلا: وأدنى خصلة في هؤلاء أي أهل الحديث محبة القرآن والحديث والبحث عنهما وعن معانيهما والعمل بما علموه من موجبهما. فقهاء الحديث أخبروا بالرسول صلى الله عليه وسلم من فقهاء غيرهم، وصفواتهم أتبع للرسول من صفوة أو صوفيتهم على ما قالوا في الصوفية، يقصد ذلك السلوك، مطلب السلوك في الزهد والتقى وطلب الآخرة وترك الدنيا. وصوفيتهم أتبع للرسول من صوفية غيرهم، وأمراؤهم أحق بالسياسة النبوية من غيرهم، وعمتهم أحق بموالاة الرسول من غيرهم. أهل الحديث هم أهل الحق وأهل النصرة، أهل الحديث أهل السنة قمعا للبدعة وينشرون السنة في الأفاق. أهل الحديث الذين تركوا الدنيا بأسرها، لم يأكلوا طعاما، لم يشربوا شرابا، لم يهنوا بلباس ولا بحياة، ولم يستقر لهم قرار من أجل طلب العلم في هذا الباب، هم خير الناس على الإطلاق. فنرى أنهم قد باعوا الدنيا حقا لله جل في علاه. فترى أربعة رحلوا، وهؤلاء الأربعة منهم محمد بن خزيمة، هم المحمدون الأربعة، عندما رحلوا لطلب العلم لم يجدوا طعاما ولا شرابا، حتى دار الأمر عليهم يريدون طعاما أو شرابا، ما يستطيعون المواصلة، حتى جاء الاختيار على محمد بن خزيمة أن يذهب إلى الأمير، يعني على الأقل يستعطي فيأخذ لينفرد حتى يعني يتقوى الناس على الطلب. هؤلاء القوم إن لم يأكلوا ليالي عدة، لم يشربوا شرابا، لم يأكلوا طعاما، وهم بين المجالس. محمد خزيمة كان لا يحب أن يريق ماء وجهه لأحد وحتى لو للأمير. فلما قالوا له: الليلة هي لك، يعني أنت الآن صباحا أن تكون عند الأمير وتأتينا بشيء. فقال: إذن دعوني في الليل. فناموا، وقام هو يصلي ويدعو الله جل وعلا، يبكي ويدعو حتى ورد الباب يدق. طالب العلم ليس صراحة، نتكلم على أخلاق طالب العلم ليس ممن يعرض نفسه إلى أن يقول لإنسان يعني يكفيني، أو لا، ما يصح له أن يفعل ذلك. طالب العلم لابد أن يكون حييا عفيفا رفيعا. طالب العلم يقف يسكت هكذا وبعدين يبدأ يعني ينطلق. لما أقصده أنه طالب العلم حتى ولو قال في هذا الباب يقوله على إيه؟ لا على طلب دنيا ولا على 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 حب عايش فيه رغد، لا، هو يريد أن يبقى في 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 حيز الطلب. فإن كان كذلك لابد أن ينظر للسماء ما ينظر للأرض. طالب العلم ينظر للسماء، هذا الذي كان يفعله كل الصحابة، كل طلب أهل العلم. يعني الشافعي أصلا ما كان يجد طعاما ولا شرابا،
وكان صغير السن ذهب إلى مالك فطعامه وشرابه كان عند مالك. ولما أراد السفر ما عنده شيء، هو أصلا كان سيجعل نفسه حمالا ليذهب إلى 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 الكوفة لينظر العلم عند محمد حسن شيبان. مالك هو الذي أجلسه، قال أجلس، قال أجلس ما تذهب لأحد، ليس حبا لنفسه أبدا، ولكنه أراد إيش؟ ها أراد أن يغذيه بالمال. كان مالك أيضا ينتظر العطاء، وكان يأتي العطاء من السلطان، حتى هم أنكروا على مالك ذلك، قالوا تأخذ عطاء السلطان؟ قال مالك ومالي، أخذ عطاء السلطان أو لا أخذ عطاء السلطان، لكم عندي شيء خذوه، وما بيني وبين الله فلا شأن لكم به. شوف فهم ودقة فهم، لكن الطفيلية ليس الطفيلية فقط، بل له نظرات أخرى غير التطفل. فمالك انتظر حتى أتاه العطاء، فجاء مالك عنده أولاده وبيته، وده عطاء سنة، فقسمه نصفين، وقال الشافعي هذا زادك عند السفر، وهذا لأولادي، ونصف هذا لأولادي فقط في هذا الباب. فانظر هؤلاء ما كانوا، هل الشافعي تكلم بشيء أو قال شيئا؟ الشيء الوحيد ممكن تتكلم به إلى أخيك الكريم. كان الشافعي دايما عشان تعرف طالب العلم كيف عزته، كان يقول لا يحكن جلدك إلا ظفرك، وإن سألت فاسأل من يعرف قدرك، ما تسأل إلا كريما لأن اللئيم سيقتلك، ولا تسأل إلا من يعرف قدرك ولا يهينك. فلذلك مالك الوحيد الذي كان يطلب، كان يطلب إيش؟ كان يطلب من الليث فقط، يقول ابعث لي سأزوج ابنتي، يبعث لأخ له في الله. فالغرض المقصود أنهم كانوا باعوا كل شيء، وكانوا أعز الناس. أحمد حنبل كان جالس ما عنده شيء، ما فيش عمل، كان عنده حنوط دكان، يعني دكان بيأجره، والتأجير هذا يأكل به وينتهي الأمر. لكن هناك فرق بين من يحمل المسؤولية ومن من إيش؟ من يرمي المسألة. لكنهم كان أمرهم على الله جل وعلا، ما أرادوا من الدنيا إلا شيء واحد. لذلك حقيقة الأمر، العلماء وطلبة العلم وطلبة الحديث لا يصح لهم الزواج من امرأة لا تعرف ما هم فيه، هتخرب عليهم كل شيء، لن تكون عونا لهم ولن تساعدهم على هم فيه بحال. فهو لابد إذا عند اختياره لابد أن يختار لمن تعرف ما هو فيه وقدر ما هو فيه، لا حتى تعينه، وإلا المرأة الزنانة ليست امرأة، ستضيع عليه كل شيء، ما يستطيع لا طلب علم ولا شيء من هذا، ما يعني لا يمكن أن يصل، لا يصل إلا كامرأة هي أم الشافعي أو أم الثوري أو أم مالك، عرفت قدر الطريق وقدر ما هي فيه. أم الشافعي لما كانت دي في فلسطين ما فيش علم، هو العلماء في ندرة، فسنتين حملته وذهبت به إلى 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 مكة، قالت لا ربوع العلم هناك، ذهب به إلى مكة، وكان قد تعلم الشعر واللغة وحفظ أبياته زين. لما سمع مسلم بن خالد زنجي قال يا بني ما أرى الله جعله يعني حباك أمرا لم أره في أحد، الذكاء والفطنة الكبيرة، والفقيه لابد يكون ذكي، لا تجد فقيها عنده غباء، ما ينفعش يكون فقيه أصلا الفقيه لابد له من فراسة أصالة. فالغرض المقصود أنه شوف لما قال له ذلك تهيج الشافعي، ده بعد ما حفظ الأبيات أبياته زيل وانشغل باللغة، لذلك كانوا يقولون يعني الشافعي كتلة لغة، كتلة اللغة عند الشافعي، لذلك قالوا لحن الشافعي لغة. فإذا تكلم في اللغة فهو فالباب بابه. ترك وذهب إلى 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 الإمام مالك. أمه بقى شجعته، هل قالت له يا بنت أنت صغير السن كيف تذهب وتبعد عني؟ ترك كل الدنيا وذهب إلى مالك. مالك نفسه أمه عممته وقالت له اذهب إلى من؟ إلى ربيع الرأي، فتعلم من علمي و من سم تعلم من سمتي ودلي قبل أن تعلم من علمي. هي خرجت لنا مالك، كل مالك خرج بسبب أمي، امرأة أم سفيان الثوري قالت له أنا أغزل وأكفيك وأنت عليك بحديث النبي، ما تفكرش في أي شيء غير في ذلك. كانوا هكذا علماؤنا تركوا الدنيا بأسرها من أجل طلب الحديث. لذلك قال فيها هارون مفتخرا للوضاع الذي وضع الأحاديث على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يعيش لها الجهابذ، أين أنت من المبارك وأبو إسحاق الفزاري؟ أين أنت من هؤلاء؟ عاشوا لله جل في علاه. وانظر أنت لتعلم بقى الذكاء في هذا الباب. لما يأتي عبد الله بن مبارك كان عالما نحريرا وكان إيش؟ وكان تاجرا، تاجرا إيش؟ تاجرا أمينا رائعا لامعا. فمن شدة تجارته ماذا كان يفعل؟ كان يأخذ المال يكرسه ويجنده ليش؟ لتفريغ الآن. قال لولا أربعة ما تجرت، لولا أربعة ما تجرت. قال ابن علي، ابن علي وابن عيينة والمرادي ومالك. وطبعا انت لما تجيب المجموع، لان في بعض الروايات ايضا في اختلاف، يعني ممكن ستة او ثمانية. فكان لهم عطاء في كل عام يكفيهم العام، يذهب بالمال يعطيهم العطاء. هم هل طلبوا منه شيئا؟ هل تكلموا بشيء؟ فهنا الله اذا علم من العبد الصدق رزقه وكفاه في هذا الباب. فكان الشافعي رضي الله عنه من هؤلاء. يعني لما نزل مصر ما الذي كان عنده من طعام او شراب او مأوى؟ ما في. لما ذهب الى الكفر وش اللي عنده؟ ما في. فالحاصل هؤلاء لما حرصوا دين الله جل وعلا كفاهم الله مولى كل شيء. وهذا حديث صريح جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نعم انا بتكلم على ما جاء موقوفا ومرفوعا فيه 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 التصريح للتلميح. قال من انشغل بالله فكفاه الله كل الهموم. من انشغل بالله كفاه الله كل، انشغل بالله بس، من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. لذلك برز لنا هؤلاء العلماء النبلاء. وكان كل يعني كل نبيه فطن من العلماء اذا وجد نبغه عض عليه بالنواجذ، قال هذا لؤلؤة الأمة، هذا لؤلؤة الأمة فكونوا معه، هذا لؤلؤة الأمة. هكذا يكون علماؤنا. ولذلك أنا أردت فقط أن أشير إلى أهل الحديث، لأن الكتاب برمته مدافع عن أهل الحديث وبيان إلى عوار أهل الكلام وأهل الرأي وأهل القياس دون أهل الحديث. لذلك يعني الفخر كل الفخر لأهل الحديث. أحمد حنبل إمام أهل السنة والجماعة، دار الدنيا مرتين حمالا أكارا، ولجمع المسند يحيى بن معين كان غنيا ثريا، أبوه ترك له ألف درهم. ده إيه كام ده؟ ده مليون يعني، فاهم؟ هذا أصلا أنفق المليون، قال أنفقت كل المال على مكرة أبي فقط لعلم واحد من علم الحديث. إيش هو؟ ها إلى علم الرجال فقط فقط فقط. مالك عاش ظهره لله جل في علاه. لكن هناك إخوة حقا يريدون أن يعيشوا ظهرا ولا يطلبون علما، ويقولون نطلب العلم. طلبوا العلم شيء وما هم فيه شيء آخر، طلبوا العلم شيء وما هم فيه شيء آخر. والأمة لا ترتكز أبدا على أمثال هؤلاء أبدا. فالأمة عشان ترتكز ترتكز على الرجال، فيما قاله بعض السلف، إما ما أذكر ابن سيرين أو غيره، يا له من دين لو أن له رجال. فالرجل حقا هو الذي علم الهدف فصار خلفه. هذه مقدمة حتى نبدأ في هذا الكتاب العظيم، كتاب الانتصار. نعم، ذم الكلام وانتصار لأهل الحديث، وبعد ذلك أصول الفرق المبتدعة. والدورة إن شاء الله الجمعة القادمة سنبتدئ فيها ونستهل أصول الاختلاف وفقه الخلاف، أصول الاختلاف وفقه الخلاف بإذن الله تعالى. لكن من يا أستاذي؟
بعض الإخوة
في الدورة الساعة أنت تسكت خالص، أنت مالكش تتكلم خالص في الأمور دي. يعني أنت ما حضرتش جولة قبل كده أستاذ سناوي؟ ما حضرتش؟ هنبدأ يوم من يوم الجمعة، هنبدأ من قبل الجمعة بساعتين، وهكون بقى طول 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 اليوم، لكن قبل الجمعة بساعتين لأنه ضيع دروس الجمعة اللي هي دروس الصباح، سنأخذ دروس الصباح. الله يكرمنا يا أستاذ.